يوم أسرع
هذه مجالس رحمة فيها الودا فيها مغانم للرسول توزعوا فسعوا إلى هدي النبي وأقبلوا عيشوا بنور الله لا تتراجعوا صح النبي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مشاهدين الكرام في كل مكان، أحييكم بتحية الأمن والأمان، أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم مجلس الرحمة، الذي نسأل الله تعالى أن يجعله رحمة وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. مشاهدين الكرام، حلقة اليوم بعنوان نقطة مياه تساوي حياة، هذا هو عنوان لقوم الله تبارك وتعالى، ونسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والقبول، اللهم أمين. حلقة اليوم مشاهدين الكرام حلقة مهمة جدا. ليه؟ إحنا بنتكلم عن قضية مش قضية فرض ولا قضية من معين، وإنما بتكلم عن قضية أمن قومي، قضية يعني بتهم كل الناس، الصغير قبل الكبير، قضية تهم المستقبل، مستقبل مصر، مستقبل دول كثيرة. هنعمل الكلام ده الآن. إحنا هنتكلم مشاهدين الكرام عن نقطة مياه تساوي حياة، من منطلق إن بنقول قضية نهر النيل من أهم القضايا التي يجب أن تتصدر جميع قضايا الأمن القومي في مصر لأسباب كثيرة، هنعرف الكلام ده الآن إن شاء الله. وقضية الأمن المائي يجب أن تصدر قضايا الأمن القومي ولم تعد تتحمل التهوين من شأنها ولا التأجيل. هقول لحضراتكم بعض المعلومات سريعة جدا علشان تاخدوا بالكم من اللي هنتكلم فيه. هناك معلومات عن عزم 11 نائب ينتمون لدول المنبع الإفريقية، أرجو أن الكل يركز معايا، بقول 11 نائب ينتمون لدول المنبع الإفريقية على اللجوء لمحكمة العدل الدولية للطعن على اتفاقية 1929 التي أبرمتها انجلترا مع مصر، أو بالتحديد انجلترا نيابة عن دول المنبع أبرمتها مع مصر بحجة أن هذه دولة احتلال ولا تعترف بهذه الاتفاقية. زي ما بيقولوا الأخطر من الكلام ده، 11 نائب بينتمون لدول منبع الإفريقية، وهنعرف دول حدود النيل هي إيه والحاجات دي كلها هتبقى بالتفصيل. أقول لحضراتكم سريعا، سبع دول من دول حدود النيل اتفقوا مع بعض من أجل تخفيض حصة مصر من مياه نهر النيل، من مياه النيل. سبع دول اتفقوا على تخفيض حصة مصر. السبع دول دول هنعرفهم حتى لو طول، عشان بس يعني احنا معانا ضيفين مميزين بإذن الله تبارك وتعالى، هنعرف كل التفاصيل دي إن شاء الله. احنا في البداية مشاهدنا الكرام بيسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا معالي النائب محمد خليل قويطة، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب. أهلا وسهلا.
أهلا بك سيادة النائب، توفيق دائما إن شاء الله.
الله يكرمك. أيضا يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا فضيلة الأستاذ الشيخ عبد الله درويش، خطيب مسجد الفتح برمسيس. أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا،
ربنا يكرمك.
بسم الله.
حد ما حضرتك سيادة النائب، يعني أنا قلت بعض المعلومات بسيطة جدا علشان بس ندخل في موضوعنا، أنا عايز حضرتك كده تشخص لحالة المياه في مصر.
نعم.
في البداية
بسم الله الرحمن الرحيم، زي ما سيادتك تفضلت في الأول، قضية مستقبل المياه في مصر وحق الأجيال القادمة في الاستخدامات المائية من أخطر قضايا الأمن القومي، زي ما سيادتك تفضلت يجب أن تتصدر جميع قضايا الأمن القومي في مصر. نعم، لأسباب كثيرة. السبب الأول، عندما نشخص حالة المياه في مصر، مصر مصنفة أنها تحت خط الفقر المائي،
هذا واحد.
خط الفقر المائي بيحدد نصيب الفرد سنويا بألف متر مكعب مياه سنويا. نصيب الفرد في مصر كام؟ 860 متر مكعب في السنة. حينخفض سنة 17 إلى 502 وثمانين متر مكعب
عام 2017
إن لم نتدارك الموقف. طبعا زيادة السكان والاستخدامات المطلوبة وخطة التنمية وإلى آخره. أما نشوف موردنا المائية حاليا كم؟ 71 مليار و400 مليون متر مكعب سنويا. عبارة عن إيه؟ منين دول؟ اولا من حصتنا في مياه النيل هو 55 مليار، لما بيتكون ال 71 مليار و4 من 10 من حصتنا في مياه النيل اللي هم ال 55 مليار و500 مليون حصتنا في مياه النيل من مياه الامطار من مياه الصرف الزراعي من الخزان الجوفي.
تمام.
هنحتاج سنه 2017 86 مليار و4 من 10، عشان نشوف مدى الخطوره في المستقبل. احنا بنزيد احتياجاتنا، بتزيد خطط التنميه، بتزيد استخدامات المياه، بتزيد، ولذلك الحصه بتتزايد باستمرار. طيب لما نيجي النهارده نشوف الخطوره في ايه. الخطوره في استعمالات هذه المياه، تلك المياه، والاسراف الشديد في استخدامها. لو مسكنا مثلا نقول نظام الري في مصر، نظام الري في نظام الري بطريقه الغمر، واخبر سيادتك، بيستهلك من حصتنا في مياه النيل 45 مليار متر مكعب من المياه بنسبه 82% من حصتنا من مياه النيل. وطبعا في خطوره على تغيير التركيبه للتربه نتيجه المياه بالغمر والارض بتطبل الى اخر كل هذه التعريف المعروفه. نيجي بقى نشوف الخزان الجوفي. فيه النهاردة تجريف للخزان الجوفي اللي هو يعني مدخرين الأجيال القادمة والوقت اللزوم. هل تعلم سيادتك مثلا أن متركب على الخزان الجوفي النهاردة في مصر 65 ألف بئر، غير المرخص منهم 40 ألف بئر. طب بيعملوا إيه؟ أولا في القرى السياحية المنتجعات بيقام منهم نافورات على الخزان الجوفي، برك صناعية، حمامات سباحة، ري أرض الجولف. شوف الإهدار والإسراف في هذه النعمة وفي هذه الثروة القومية وصل إلى هذا الحد. بس سيادتك تعال بقى ندخل في الإهدار الخطير للمياه المنتجة أو المصنعة مياه الشرب.
هنتكلم فيها حالا دلوقتي. نعم. سيادة النائب، ولكن أنا عايز أنتقل للدكتور عبدالله درويش في إحنا يعني برضو أحب أركز تاني ونحدد الكلام اللي سيادة النائب خلقه قاله. بيقول ان موارد مصر المائية تبلغ 71.4 مليار متر مكعب من نهر النيل، والصرف الزراعي
حاليا من بتشمل فعلا نهر النيل
والصرف الزراعي والأمطار والخزان الجوفي.
نعم.
طيب احتياجات مصر من المياه ستبلغ 86 مليار متر مكعب
سنة 17.
نعم. والنقطة الثانية ان مصر تحت خط الفقر.
نعم.
المائي.
نعم.
بحيث يبلغ نصيب الفرد سنويا من المياه حوالي 860 متر مكعب سينخفض الى 582 متر مكعب عام 2017 ان لم يتدارك
الخطورة.
الامر
خطورة. نعم.
طيب في تهديدات بتواجه مصر الى غير ذلك، امور قانونية وتاريخية من نهر النيل هنرجع فيها وهنتكلم عن اهدار الثورة المائية.
نعم.
حالا دلوقتي ان شاء الله، ولكن عايز انتقل لك دكتور عبد الله في مسألة. انا عايز اقول مع كل الكلام والمقدمة الخطيرة اللي احنا بنتكلم فيها، انا عايز اقول الماء من دلائل قدرة الله سبحانه وتعالى.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
صلى الله عليه وسلم
وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فيعني هذا الموضوع من الخطورة بمكان. إذ الماء كما ذكر القرآن الكريم، الماء هو سر الحياة.
نعم.
وهو منبع الحياة. الله سبحانه وتعالى يقول وجعلنا من الماء كل شيء حي. والله سبحانه وتعالى يقول والله خلق كل دابة من ماء. إذن فهذا هو السر الأول للحياة الذي خلق الله سبحانه وتعالى منه الخلق، والذي لا يستغني عنه مخلوق. يعني بغير المياه، بغير المياه لا توجد حياة سوية على وجه الأرض. ليس هناك طعام، ليس هناك شراب، ليس هناك طهارة، ليس هناك نظافة. إذ الماء، وحضرتك يعني يمكن تستوعب هذا الكلام أو يعني يتضح أكثر، والمشاهدون كذلك يتضح أمامهم الأمر أكثر. تخيل أن المياه انقطعت يوم في الشقة بتاعت حضرتك مثلا، إزاي تعمل حمام، إزاي تتوضأ، إزاي تغتسل، إزاي تطبخ، إزاي تتوقف الحياة وفعلا تشل الحياة. ولذلك نحن نقول إن الماء أولا هو من دلائل قدرة الله سبحانه وتعالى، والماء كذلك هو من نعم الله سبحانه وتعالى. من دلائل قدرة الله سبحانه وتعالى، فالله لفت نظرنا إلى مسألة عظمة قدرة الله سبحانه وتعالى في إنزال الماء من السماء. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى في سورة النمل يقول قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. لما ربنا سبحانه وتعالى يلفت نظرنا ويقول أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. لما ربنا سبحانه وتعالى يعني يذكرنا بهذا أن الماء جعل الله سبحانه وتعالى جعله طهورا وجعله منه الطعام ومنه الشجر ومنه كل شيء، لما ربنا سبحانه وتعالى يلفت نظرنا إلى أن من دلائل قدرته أنه مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، وأن مسألة وجود المياه ومسألة عدم طغيان المياه المالحة على الأرض اليابسة أو على الأنهار، يعني العلماء يقولون أن من عظمة الله سبحانه وتعالى علينا أن الأرض اليابسة مرتفعة عن المياه المالحة وكذلك الأنهار، فدائما الأنهار تصب في يعني الأنهار اللي فيها المياه العذبة تصب في المياه المالحة في المحيطات في البحار المالحة وليس العكس، ولذلك هذا يجعل هناك توازن وكل شيء عنده بمقدار. إذن القضية أن الماء كما يعني تفضلت حضرتك وكما قدمت نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى امتن الله تعالى بها علينا وأخبرنا أنه هو القادر وحده على أن يرزقنا هذا الماء، حتى سألنا سؤالا في آخر سورة الملك قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. إذن هو كما تفضلت هو آية من آيات الله سبحانه وتعالى ودليل من دلائل قدرة الله عز وجل، وهو في نفس الوقت نعمة عظيمة من نعم الله تعالى ينبغي أن نعرف قدرها وأن نشكره تعالى عليها.
ربنا يكرم دكتور عبد الله. أنا حاجة سيادة النائب أنا عايز أدخل معك في الموضوع عشان برضو الصورة تبقى واضحة مع مشاهدين الكرام. أنا عايز حضرتك قول لنا دول حوض النيل العشر دول هم إيه؟ النقطة الأهم والأخطر اللي أنا عايز حضرتك توضحها لنا وتوضحها لكل مشاهدينا في كل مكان، إن هناك خطر بيواجه الأجيال، بيواجه المستقبل، بيواجه مستقبل مصر المائي، إن هناك بقول لحضرتك سبع دول اتفقوا على إعادة توزيع الأنصبة من جديد. قول لنا الحكاية.
نعم.
بس بعد الاتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حجة سنية أهلا وسهلا.
إزيك أستاذ ملهم؟
أهلا بيك.
حجة سنية أخبار حضرتك؟
أهلا وسهلا الله يكرمك.
ربنا يبارك فيك مش هطول عليك.
تفضلي.
الله خيرا وجميع العاملين بقناة
الله يكرمك. تفضلي.
حضرتك في عندنا جمعية نسائية شارع جسر السويس محطة حسونة، اسمها محطة حسونة، كل يوم على الله أنا حزينة فعلا بيمسح الرصيف كل يوم بماء خرطوم مطافي. وانا قلت له حرام عليك المية اللي انت بتخدرها دي، احنا في يوم من الايام هنحتاج نقطة مية.
ده انا عايزك بس يا حاجة سنية ربنا يكرمك وكلامك ده، يعني عايز الكل ينتبه لكلامنا النهاردة. والله هتفاجئوا الكلام، يعني ده احنا المفترض نحافظ على نعمة ربنا اللي ادهلنا نعمة المياه، ده احنا هنسمع كلام هنفاجئ به الان والله.
ربنا يجازيك خير يا استاذ ملهم على البرنامج، والله انا سعيده ان ربنا وفقني النهارده بالمداخله دي.
ليا الشرف ربنا يكرمك.
ربنا يقدرك يا رب. انا زعلانه فعلا ان هو كل يوم على الله صبح وبالليل بيمسح الرصيف، في رصيف في الشارع بيتمسح يا استاذ ملهم.
تمام
حرام. ما
حاضر هنتكلم فيها الاسراف في موضوع الميه. حاضر.
ان هم يعني دي جمعيه نسائيه، يعني جمعيه فيها بتعمل خيرات.
تمام تمام حاضر.
فحرام عليهم ان هم
يعملوا. حاضر ربنا يكرمك شكرا جزيلا.
ولو سمحت لي اولا انا بحيي الحاجه سنيه على غيرتها الوطنيه ورؤيتها فيما يختص باهميه المياه في حياتنا. النقطة اللي اتكلمت عنها الحاجة الثانية في منتهى الخطورة.
بتيجي نعلق عليها بعد اتصال كمان.
أوي أوي تفضل.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
أم عبد الله أهلا وسهلا.
ألو أيوة أستاذ منى.
أهلا وسهلا تفضلي.
كنت بس عندي فكرة عن توفير مياه الشرب.
نعم.
وكنت عايزة أتكلم مع
حضرتك
فيها بس مش عارفة أتكلم ينفع ولا لا.
اتفضلي.
ممكن أخذ تليفون حضرتك؟
اتفضلي في الكنترول حاضر إن شاء الله. شكرا جزيلا.
ماشي.
شكرا شكرا جزيلا.
ماشي.
طب الأخت عبير. اهلا وسهلا. اهلا بيك اتفضلي. اتفضلي يا استاذ عبير. انا سامع حضرتك وطي التلفزيون اسماعيل التليفون الله يكرمك. طيب طيب بنعود بقى لسياده النائب للتعليق على الكلام الحاجه سنيه.
الحاجه سنيه مشكوره يعني برضو لفتت نظرنا النقطه هنتكلم فيها كان بالتفصيل شويه عن اهدار المياه المصنعة مياه الشرب. طبعا معروف ان نقطة المياه التي تسقط لا تعود.
نعم.
وبعدين النهاردة نقطة المياه اغلى من البترول.
احنا بنقول تساوي حياة.
حياة. واغلى من البترول لسبب. البترول او الطاقة البترولية ممكن نستعاد عنها بطاقة الرياح بطاقة الطاقة الشمسية الطاقة اللي هي المتجددة طاقة النووية السلمية ممكن لكن ما تقدرش تعوض المية اطلاقا. ولذلك تأكيدا لكلامه النهاردة في فاقد من المياه المصنعة يتراوح بين 25% الى 35% من انتاج المية.
تمام.
قيمته كام؟ 13 مليون و300 الف متر مكعب. قيمتهم المالية كم على الدولة؟ 2 مليار و900 مليون جنيه سنويا. يكفوا كم؟ لو تم توفيرهم يكفهم 44 مليون مواطن. يعني شوف احنا
لا قول لنا الرقم تاني يا ست النائب.
الرقم ده الاهدار من مياه الشرب بالتوسيق 25 الى 35% من المياه المنتجة.
تمام.
قيمتهم كام؟ 13 مليون و300 الف متر مكعب مية.
القيمة المادية؟
القيمة المادية الفاقد ده بيساوي 2 مليار و900 الف جنيه 900 مليون جنيه سنويا.
ايوه.
الكمية المهدرة دي ممكن تغطي احتياجات كم مواطن؟ 44 مليون مواطن. يعني لو تم توفيرهم لم يكن لدينا نجع ولا قرية بدون مياه الا سطح المياه. وده سببه اللي كانت عنه حاجه سنيه.
صحيح.
بلك اهدار المياه الصنابير المفتوحه التوصيلات اللي هي خربانه المساجد المفتوحه عمال على بطال المواطن بيجي بيتوضى النهارده بيفتح الحنفيه على الاخر طب ما تفتح على قد طاقتك. مساله هنتكلم برضو فيها.
طب قول لنا الدول انا بس عايز المشاهدين
لما نتكلم النهارده بقى عن دول حوض النيل.
ايوه.
وده قضيتنا.
نعم.
النهارده اما نشوف الامطار
دول حوض النيل اوغندا وكينيا وتنزانيا
10 دول حوض النيل منهم طبعا مصر والسودان واثيوبيا واريتريا واوغندا وكينيا والكونغو وبروندي وتنزانيا ورواندا دول 10 دول حوض النيل اللي هم مشتركين على حوض النيل
في 7 دول منهم
في 7 دول هنجيب قصتهم بقى لما نوصل لهم لكن انا قصدي اقول بقى القضيه مش قضيه نقص مياه القضيه سوء إدارة هذه المياه. بمعنى أما نشوف النهاردة المياه التي تسقط على دول المنابع مقدارها 1700 مليار متر مكعب. اللي بيصل مصر والسودان دولات المصب منهم 84 مليار متر مكعب مصر 55 مليار ونص السودان 18 مليار ونص ده حصتهم. طيب ال 1700 دول المطر المتساقط على دول المنابع المهدر منهم والفاقد 1500 مليار متر مكعب في ايه؟ انهار سطحيه برك مستنقعات اخاديد بحيرات مفتوحه للطاقه الشمسيه القويه للبخر. اذا المساله مش مساله نقص مياه بس مساله اداره كيف ادير هذه الثروه وكيف استفيد من هذه الثروه وكيف استنقذ هذه المياه. ده اللي هنتكلم برضه في مهمه مين دي مهمه مين مهمه مصر بالدرجه الاولى بالتعاون مع دول حوض النيل ومع دول المنابع في استنقاذ هذه المياه عن طريق مشروعات هندسيه تكنولوجيه خدت بالك في هندسه المياه لحاول الإنقاذ ممكن نقذه من هذه المياه ده هتكفي الدنيا وما هنشعرش بأزمة مياه في يوم من الأيام. نيجي بقى السؤال بتاع سيادتك، يعني مثلا لما نقول قلنا نصيب الفرد في مصر سنويا اللي هتخط الفقر 860 متر مكعب، نصيب دول منابع كام؟ تنزانيا مثلا أو أوغندا 2500 متر مكعب. طب بيستعملوا منهم كام؟ أوغندا بتستعمل 1% من هذا النصيب، وتنزانيا 5.6 والباقي كله فقد. ليه؟ لأن هذه الدول بتعتمد 9 أشهر في الري على الأمطار، أما احنا اعتمدنا في الري على حصتنا من نهر النيل. إذا المسألة مسألة إدارة، كيف أدير هذه الثروة الضائعة وكيف أستفيد من هذه الثروة؟ تمام. مهمة الدول.
طيب أنا بس عايز حضرتك تركزنا برضو عشان أنا الوقت بيجري بينا وعايزين برضو مشاهدينا، لأن بقول لحضرتك الموضوع قضية أمن قومي، فعايزين برضو الناس تفهم يعني، لأن إحنا هنسمع دلوقتي موضوع إسرائيل
الإجابة بتاع سيادتك بقى بالنسبة لدول حوض النيل،
هنيجي بعد ناخد بس الدكتور عبدالله في مسألة النية، القضية كلها في سوء إدارة هذه المياه. حاجة للدكتور عبدالله في مسألة أنا عايز أقول إن الماء دي من أعظم نعم الله تبارك وتعالى التي تستوجب الشكر.
نعم نعم، هو كما تفضل أستاذنا وهذا الذي تفضل به وهو حسن الإدارة.
نعم.
هذا أول واجبات الشكر. إحنا قلنا إن المياه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، وإذا أنعم الله تعالى علينا بنعمة فالله تعالى يريد منا أن نشكر هذه النعمة. طيب كيف نشكره؟ هل باللسان فقط؟ لا، هناك الشكر العملي. الشكر العملي أن تستخدم النعمة بالكيفية التي ترضي المنعم سبحانه وتعالى. الاتصال اللي جاء الحاجة اللي ذكرت انه في واحد عمال يرش الشارع بخرطوم مطافي ولا بهذا الوضع،
ده نموذج متكرر.
ده نموذج. احنا عايزين نقول ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني علمنا حتى وانت تعبد الله سبحانه وتعالى، يعني ليس فوق العبادة شيء في الدنيا، وانما قال وأنت تعبد الله سبحانه وتعالى وأنت تتطهر عليك بالاقتصاد في المياه. لما يروي الإمام البخاري عن سيدنا أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، يتوضأ وهو بيتوضأ، شوف الاقتصاد في استخدام المياه،
هو المعلم.
دي الرسالة اللي احنا عايزين نعلمها للناس النهاردة. يعني زي ما تفضل أستاذنا ان حصتنا محدودة وان في مؤامرة وان في محاولة لتخفيض الحصة اكثر من ذلك، وبعدين احنا مقبلين على أزمة. إذن القضية ينبغي ان نتربى وان نتخلق بأخلاق الإسلام، لان كما تفضل ان نسبة المياه المهدرة تكفي نص الشعب المصري. يعني نسبة المياه المهدرة التي تذهب إلى الأرض تكفي
44 مليون.
طيب بالله عليك ليه تهدر هذه القيمة؟ أنا أكرر أنك وأنت تعبد الله سبحانه وتعالى لا تسرف في استخدام الماء. يعني سيدنا النبي كان بيتوضأ بمد من الماء، مد يعني ملء كف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم،
وصاع 4 أمداد يعني 4 يعني حفان كده بيد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكيفية لهذه الدرجة، لدرجة ان واحد سأل سيدنا عبد الله بن عباس بيقول له كيف كان رسول الله يغتسل وكيف كان يتوضأ؟ قال له كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. قال لا يكفيني. قال له كفى من هو أفضل منك، كفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرتك تبص النهاردة تدخل المسجد وترى سلوكيات المسلمين في استخدام المياه، الحنفية اللي مفتوحة على أقصى طاقتها وبعدين لا يستخدم منها. يعني حضرتك لو حطيت إناء تحت الحنفية وواحد مننا بيتوضى تجد أنه هو استخدم مياه يعني أضعاف ما يحتاجه.
نعم.
تكفي لوضوء 100 واحد. هذه واحدة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ألا نسرف في استخدام المياه. نعم. سيدنا أبو الدرداء رضي الله عنه قال اقصد في الوضوء ولو كنت على شاطئ نهر. ولو كنت على شاطئ النهر. طب شاطئ النهر ده انا باخد من النهر وبرد فيه تاني، يعني بغسل ورد فيه تاني. بقول لك لا، اصل ده سلوك. هو بيعلمك حتى وان كنت على شاطئ النهر الا تسرف، معناها انك لو بتتوضى من حنفيه لا ده هتمسك اكثر.
نعم.
وستحاول يعني ان تعتدل اكثر. النبي عليه الصلاه والسلام لما جاءه رجل اعربي وقال يا رسول الله علمني الوضوء، كيف أتوضأ يا رسول الله؟ فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء ثلاثا ثلاثة، ثم قال له صلى الله عليه وسلم هكذا الوضوء، فمن زاد على ذلك فقد أساء واعتدى وظلم. اللي يزيد على ثلاث مرات فقد أساء واعتدى وظلم، يعني اللي زود على كده. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام هو توضأ مرة مرة، وتوضأ مرتين مرتين، وتوضأ ثلاثا ثلاثا، عشان يخبر الأمة إنك لو غسلت العضو الواحد مرة واحدة كفاك، ولو غسلت مرتين كفاك، ولكن السنة أن تغسل ثلاثا، فهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن زاد على ذلك فقد اعتدى وأساء وظلم، لأنه اعتدى على نصيب غيره وأسرف. وإحنا منهيين عن الإسراف يا سيدي في كل المجالات، يعني إسراف في الطعام أنت منهي عنه، إسراف في الشراب منهي عنه، إسراف في استخدام المياه أنت منهي عنه. وقد توقع النبي صلى الله عليه وسلم ما سيكون، قال سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء.
ربنا يكرمك دكتور عبد الله. هرجع لازمه دول حوض النيل والاتفاق على حصه مصر، لان برضو دي نقطه مهمه وعايزين الناس تفهم، وعايز برضو حضرتك تبين لنا موضوع اسرائيل وامريكا ورا الموضوع ده، ورا الفراغ اللي تم في افريقيا واللي احنا تركناه وسبناه واللي احنا بنجنيه الان بعد الاتصال. استاذ محمود،
السلام عليكم.
وعليكم السلام، اهلا وسهلا.
بارك الله فيكم يا شيخ
منى. اتفضل، الله يكرمك. اتفضل.
قريب بس نقطتين بس، يا ريت يعني لا تغلق الخط، جزاك الله خير.
اتفضل.
النقطة الأولانية بارك الله فيكم، اللي هي المية اللي ساعات طعمها بتغير بتبقى فيها كلور كده يعني. والنقطة الثانية، أنا كنت معايا خالي وجماعة كده يعني في الصعيد عندي، هتلاقوهم دائما يبخوا المكان في الصيف بحجة يعني إن الجو حرارة وكده، فأنا أفتيت بالحرمة إنه طبعا ده حرام، لأنه أنت أصلا يعني أنت بتبخ المية مثلا من الظهر أو من العصر لغاية العشي، اللي هو خطوم العادي. طبعا انت لو حسبت دي ممكن يستحمى بها مثلا ما يقرب من 100 واحد او
صحيح صحيح صحيح
واحد. فانا افتد بالحرمه. سيرت الشيخ عبد الله بارك الله فيه يعني،
هذا انا افتد بكده صح، رش الشوارع و... طيب حاضر. نعم. استاذ محمد السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، اهلا وسهلا.
جزاكم الله خير على هذا البرنامج.
الله يكرمك يا استاذ محمد، اتفضل. الله يكرمك.
بقول لحضرتك انا يعني عندي استفسار من الناحيه الفنيه، يعني هل ليه ما نقدرش نعمل مشاريع قبل المصب؟ يعني المصاب احنا اخر 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 بلد في في حوض النيل،
دول حوض النيل.
فاحنا ممكن ليه ما نعملش مثلا مشاريع قبل المصاب مباشره، قبل ما هذه المياه تنزل في البحر المتوسط ونقدر نخزنها؟ يعني هل في حاجه فنيه تمنع هذا الامر؟
حاضر. شكرا. حاضر، شكرا جزيلا، الله يكرمك، شكرا. نعود ست النائب.
نعم، هو طبعا اصبح في الفتره الاخيره في لغط في دول حوض النيل على أنهم عاوزين يعيدوا توزيع أنصبة المياه. نعلم تماما
وضح أن في اجتماع في نهاية الشهر القادم.
لا يعني هو قبل كده بس في تطور سريع.
تمام.
برضو احنا لابد أن نتحمل مسؤولية مصر في أنها تركت فراغ في أفريقيا. النهاردة مصر لم تستثمر العلاقات التاريخية بينها وبين أفريقيا أيام فترات التحرر اللي قادها الزعيم جمال عبد الناصر، وكانوا جميعا يدينون بالفضل والولاء في مصر في هذا، ما استثمرناش هذا وانشغلنا بقضايا فرعية عن أفريقيا وسبناها.
تمام.
فأصبح هناك فراغ، اللي ملأ الفراغ مين؟ 20 دولة من خارج أفريقيا موجودين النهاردة في أفريقيا بيعملوا إيه؟ بيزرعوا المحاصيل التي يستخرج منها الوقود الحيوي الإيثانول، تمهيدا للاستغناء عن البترول الذي سينضب في يوم من الأيام. يعني النهاردة، وبالتالي زراعة المحاصيل دي واستخراج الطاقة الحيوية أثر على عدد أو قيمة الغذاء في أفريقيا وزود نسبة الجوع في أفريقيا. يعني بدل ما المحاصيل دي تروح بطون الناس بتروح بطون الطيارات وبطون وبطون السيارات أيضا. أيضا في نفس الوقت إسرائيل بدأت تلعب في أفريقيا ودول حوض النيل منذ الخمسينات، لدرجة أن حتى في السبعينات لها 30 دولة أفريقية بتربطها بعلاقات دبلوماسية مع إسرائيل. إسرائيل طبعا أنت رفضت تماما أنك أنت تمد المياه لإسرائيل، هذا مش ملكك، ده ملك دول حوض النيل. عملوا إيه؟ النهاردة إسرائيل لها علاقات أمنية وعلاقات فنية وبتستخدم الطلاب عندها في الأكاديميات الإسرائيلية، ده كان دورنا احنا، ده كان دورنا. في نفس الوقت لما نقول مثلا هضرب سعادتك مثلا في دراسة دكتوراه
أي
أشرف عليها المرحوم الدكتور صلاح عامر كان بتتكلم عن ألعاب إسرائيل ضد مصر في حوض النيل وصلوا إلى أن إسرائيل النهاردة كان يبقى وتبقى لها موطئ قدم من خلال أثيوبيا على البحر الأحمر وأن تمد مياه من هضبة أثيوبيا لهضبة الحبشة تحت مياه البحر الأحمر إلى ميناء إيلات فهذا ما تمش لكن ده ناقوس خطر يبين نوايا إسرائيل بالنسبة لنا شكلها إيه مثلا في أثناء انشغالنا في مباراة مصر والجزائر
أي.
كان هناك يقام أكبر مؤتمر لتكنولوجيا المياه في إسرائيل حضرت 44 دولة كان العارضين فيه لمعدات تكنولوجيا المياه 200 دولة و200 عارض أغلبهم من إسرائيل تطرق الحديث في هذا المؤتمر عن إعادة توزيع مياه النيل والتهديد بانسحاب دول الحوض من الاتفاقيات هذه هي إسرائيل نيجي مثلا في الشهر الماضي نتنياهو أراد أنه يعمل زيارة ألمانيا كان معه مين براك وزير الدفاع ليبرمان هذا المتطرف وزير الخارجية ومجموعة لأعلى مستوى رايحين ألمانيا يعملوا إيه يعقدوا اتفاقيات تنمية لأثيوبيا صحيح المرض ألم ابن نتنياهو ما تنفذتش لما يتعمل الكلام ده وحيتعمل سواء علمنا أو ما علمناش
صحيح
حيتعمل
حيتم
طيب من يصبح صاحب المكانة والحظوة لدى الشعب الأثيوبي مصر ولا إسرائيل وحتى لدى الحكومة الأثيوبية
إسرائيل طبعا
إسرائيل اخترقت القوات المسلحة والشرطة والجهاز الإداري في أثيوبيا النهاردة أقيم أعلى سد في أفريقيا موجود سد دكيز على نهر عطبرة ارتفاعه 188 متر
وإحنا السد
العالي 111 يكلف كام؟ 350 مليون دولار
مين اللي كلفه؟
وتم افتتاحه في 15-11 الماضي بحضور رئيس الوزراء ميليس زيناوي قعد 7 سنوات وزير الري الأثيوبي
اللي كلفه مين؟
بلاد الصين
تمام
بنت الصين لحساب أثيوبيا وزير الري الأثيوبي في حديثه في الأهرام
ده كلام خطير يا دكتور
طبعا في حديثه في الأهرام في أواخر ديسمبر الماضي قال إيه إن هذا السد هيحتجز 9 مليار متر مكعب من المياه وهناخد من هذه المياه نروي 24,000 هكتار في منطقة هميرة ده مش كلامي ده كلام وزير الري الأثيوبي وقال أن هناك 4 سدود تحت الدراسة هيحتجزوا 7 مليار متر مكعب السد اتعمل فين؟ على نهر تكيز له نهر عطبرة أحد روافد النيل الأزرق اللي بيصب في نهر النيل وبيجي لنا منه 85% من حصتنا من
يعني هذا معنى الكلام ده عشان بس الناس تبقى
عشان
صورة
نتهرب من الخطورة
احنا في خطر بيهدد الأمن القومي لمصر
نعم نعم.
النقطة الثانية ان بناء السد العالي في اثيوبيا اللي ارتفاعه 188 متر واحنا السد العالي ارتفاعه عندنا 111 متر السد العالي السد اثيوبيا ده بيعتبر اعلى سد الان
نعم.
في افريقيا
نعم.
على وجه العموم انا عايز اقول ان بناء السد العالي اللي عندهم ده سيادة النائب واحتجازهم لمياه كثيرة جدا يعني هم اللي هيتحكموا في المية
بعضهم لما قلنا الكلام ده بدأ يهون بدأ
يهون
اتفضل
السلام عليكم
السلام عليكم
اهلا وسهلا
ازيك يا استاذ هنا
اهلا وسهلا الله يكرمك
جزاك الله خير
الله يبارك فيك اتفضل اتفضل يا فندم
بالنسبه للمياه
نعم
اقول لكل المجتمع ان الله انزل من السماء ماء كسائل كل مخلوقات الله والله نزل الماء بقدر الحكمات ترى ماذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يرى ماذا يحدث الان من بعض الناس الذين يهدرون الماء هدرا ماذا يقول لهم ماذا يقول الرسول عندما يرى الطلاب الذين يتركون المياه مفتوحة ويلعبون يلهون بها ماذا يقول لهم وماذا يقول لمدرسيهم ومربيهم ماذا يقول الرسول للموظفين الذين ينظرون إلى تدهور المياه ولا تتحرك قلوبهم ولا ضمرهم نحو هذا يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتقي الله وأن ينفذ ما أمر الله سبحانه وتعالى به في المحافظة على المياه يجب عليه أن لا يلقى قدرات المياه أن لا يلقى حيوانات الميتة في المياه كما نرى في بعض الأماكن ويجب أن ينبه إلا كل من يحاول أن يلوث المياه هو خارج عن طاعة الله وهو مستحق العقاب لأن لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. وجزاكم الله خير.
شكرا جزيلا الله يكرمك. شكرا. اتصال آخر. السلام عليكم. أستاذ حسين أهلا وسهلا. يا أستاذ ياسين تفضل.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا نكمل بس بالنسبة للكلام اللي لسه قبلته الأخت. إحنا بنتكلم على نهر النيل مع التلوث, يعني الناس بترمي حيوانات بترمي حاجات كتير وال يعني واللي بيرمي في النيل عشان يوسع أرضه وحاجات كتير برضك. يعني دي أنت بتتكلم على عدو الإسرائيل, ما هم إحنا عدو, إحنا أعداء أنفسنا مش هم اللي أعدائنا. يعني إحنا نصلح من أنفسنا وبعد كده نبص الناس هنا كل واحد هنا معاه قرشين يهدم في البعض يهدم فيه أكينه بتاعه.
تمام تمام ربنا يكرمك.
ده يعني ده برضك يعني المفروض يتعمل حساب.
ده محور جميل ربنا يكرمك والله صحيح.
يعني في ناس كتير هنا كل واحد مثلا معاه مال هو بيقدر يسيطر على اللي ما حدش بيتكلم معاه.
ايوه ايوه طيب حد. شكرا شكرا استاذ ياسين.
هو لو سمحت لي يعني عاوزين نتكلم مثلا بدايه المؤتمرات التي تمت مع دول حوض النيل بدايتها ايه؟
لا انا عايز ارجع بس لمساله يعني احنا لما بنقول ان ده هم هيحجزوا حصه مصر والكلام ده حضرتك قلت فيه ان في نوعيه
ردوا علينا قال لك لا ده سدود دي لانتاج الطاقه الكهربائيه. هو فيه سدود لانتاج الطاقه الكهربائيه ما بتحتاجش ميه وراها. كلام طبعا مغالطه غريبه بجميع السدود حسب خبراء السدود ما قالوا كلها بتحتجز مياه امامها. اذا كان وزير الري الاثيوبي اعترف في الحوار في اواخر ديسمبر في الاهرام قال ان احنا من هذه المياه ايضا حنروي 24 الف هكتار في منطقه هميره. يعني مش كهرباء وبس.
السؤال يا سيادتي نعم. احنا وصلنا للدرجه دي ازاي؟
وصلنا لدرجه ازاي؟
احنا فين الخارجيه وفين الدبلوماسيه وفين وزاره الري
الا تعلم سيادتك مثلا ان صندوق التعاون الفني مع افريقيا هذا الصندوق التابع لوزاره الخارجيه ميزانيته كم؟ 2009-2010 86 مليون جنيه. ما تجيش قيمة مزرعة بتعملها إسرائيل في الدول الأفريقية. إذا نحن لابد أن نتعاون بقوة. أولا هذه الدول دول فقيرة عندها طموح وعندها تطلعات للتنمية والخروج من دائرة الفقر والجهل والمرض. مهمتنا احنا بقى أن احنا نتعاون مع هذه الشعوب لمصلحتنا. خدت بالك سيادتك
إقامة مشروعات,
اولا مشروعات رجال الاعمال لابد ان يتوجهوا فورا لهذه الدول في مشروعات استثماريه للتنميه الزراعيه, بنيه اساسيه, ميه, كهرباء, طرق, مشروعات هندسيه تكنولوجيه في الري على اعلى مستوى عشان نستنقذ ال 90% اللي بيروحوا دول لمصلحتنا. اين مصر الكلام ده؟ اين الازهر الشريف؟ لابد النهارده ان هو يقيم معاهد ازهريه النهارده في هذه الدول. اين التربيه والتعليم؟ اين الجامعات؟ إسرائيل عاملة الكلام ده, إحنا أولى لأن ده البعد الاستراتيجي بالنسبة لمصر. إحنا قصرنا في هذا. ولذلك لما نشوف مثلا زيارة رئيس الوزراء المصري لأثيوبيا من كم يوم
صحيح
نعم هذه مطلوبة بس أمتى بعد فوات الأوان
أمتى الكلام ده بس يعني إحنا رايحين نزور ورايحين نعمل بعد الموضوع
ترميم العلاقات المهترئة بيننا وبين أثيوبيا.
إحنا كنا فين يا سيادة النائب كنا فين من الكلام ده كله من فترة كبيرة جدا
بالظبط. ده السؤال
فين الكلام ده
ونرجو
ومين مين اللي مين اللي ملأ الفراغ
في نرجو ألا تكون هذه الزيارة رد فعل لدول الحوض في إعادة
برضو
توزيع المصر.
برضه أنت ما جبتليش وقلت لي السبع دول اللي واقفين ضد مصر الآن في حصة المياه اللي
هيتعمل مثلا
ولكن هستأذنك ونرجع بس للدكتور عبد الله بحيث حضرتك بتتكلم وهو بيرد علينا في الكلام اللي احنا بنتكلم فيه مسألة الإسراف يا دكتور عبد الله. وأنا عايز أقول الاقتصاد والاعتدال في عدم الإسراف.
نعم هو كما تفضلت أو تفضل أخ أو أخت متصلة وأفتت بالحرمة. يعني هي بتقول أنا أفتيت لما شفت واحد بيسرف في استخدام المياه وقلت إن هذا حرام. هذه ليست فتوى هذه دعوة لأن هذا من الأشياء المعلومة من الدين بالضرورة. يعني
وما أكثر الفتية
لا يعني هو إحنا أنا بعتبرها من باب النصيحة وليست الفتوى. طبعا الفتوى هي للعلماء والمتخصصين لكن إحنا عايزين النوع ده من الفتوى بقى. يعني إذا كانت الفتوى بهذا النوع احنا نحن نريدها لان هذا من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. ان فعلا لما واحد يجد انسان بيسرف مش عيب ابدا ان انا اتيه كده باسلوب محترم وبنصيحه طيبه وكما يقولون دائما ان النصيحه مره فليصحبها شيء من حلو الكلام. نعم. يعني نعم. علشان حتى تقبل النصيحة. لما أجد واحد جنب كده على الميضة بيتوضى وأقول له طب الله يكرمك بس خفض الحنفية شوية أو الصنبور شوية. إحنا هذا النوع من التواصي هو حل لهذه المشكلة. يبقى إذن الإسراف حرام.
نعم.
زي ما وضحنا منذ قليل. الكلام اللي تفضل به سيادة النائب كلام خطير
جدا،
وهو يعني يشعرنا بالمسؤولية. يعني ولذلك أنا أقول المسؤولية هنا ده جهات. يعني إذا كان يعني المراقبون يقولون إن الحرب القادمة ستكون حرب مياه، طيب ما احنا لابد أن نتسلح بالسلاح الذي يعيننا على مواجهة العدو في هذه الحرب. السلاح ايه بقى اللي تفضل بيه سيادته كده؟ ان على القادة والزعماء عليهم دور، العلماء والازهر عليه دور، وزارة التربية والتعليم عليه دور، كلكم راع
وكلكم مسؤول عن
رعيته، وكلكم مسؤول عن رعيته، وينبغي ان توضع القضية في يعني محل اهتمام الجميع. هذه قضية، ونقطة الاسراف في استخدام المياه يعني نقطة بغيضة، وينبغي أن نتعلم كيف نعتدل من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر اللي أشار إليه برضو أحد المتصلين، وهو أمر المية، بقولك حتى يعني الحصة بتاعتنا إذا كانت قليلة وإذا كانت معرضة أنها تكون أقل، للأسف حتى الحصة الموجودة غير صالحة. يعني لما ننظر إلى اللي بيوصلنا حتى من مياه النيل، ده احنا مش سايبينه يمر بسلام، لا ده احنا بنأتي بالعدوان الرهيب عليه. إلقاء المخلفات، إلقاء القاذورات، إلقاء الجثث المتعفنة للبهائم النافقة والميتة وهذه الأمور. يا سيدي فيه تقريرات صحفية وتقريرات تلفزيونية أنا تبعتها.
نعم.
على بعض القنوات إن في شركات بتصرف المخلفات بتاعتها في مياه النيل. طب وفي مياه النيل، وبعد كده نشتكي بأن في أمراض كبد وأمراض كلى، وتع وزارة الصحة بقى تنفق مليارات على علاج هذا. طب ليه ما ناخدش بالمبدأ الذي يقول إن الوقاية خير من العلاج؟ يعني سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يقول اتقوا الملاعن الثلاث، ما هي يا رسول الله؟ قال البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل. يعني لا ضرر ولا
ضرار،
ولا ضرار. يعني بمعنى ايه؟ بقول له يا مسلم اوعى تروح كده على النيل، اوعى تروح على بير مية وتقضي حاجتك فيه، اوعى تقضي حاجتك. يعني ما يعني يوم المسلم ما يقضي حاجته هيبقى لا، ده بقول لك حتى دي، حتى لو تصرف فردي. ليه؟ لانه يعلم انه بيربي امه باكملها.
نعم.
اذا لا يقضي الانسان حاجته في مياه الناس، ولا يقضي حاجته في الأماكن التي يستظل فيها الناس. ما فيش واحد يروح كده في مكان الناس متعودة أنها تجلس فيه أو تقيل فيه، وخاصة عندنا مثلا في القرى والفلاحين وكده، واخد بالك، ويتبول أو يتبرز فيفسد على الناس مكانهم. هذا ضد مبادئ الإسلام.
نعم.
طيب إذا كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، عن الأمور اللي هي البسيطة دي، نروح إحنا مخلفات مصانع تلقى، نروح إحنا أشياء سامة تلقى، وبعد كده شربة المياه. والله يا سيدي أنا أحيانا لما أفكر في مستقبل يعني أولادنا ومستقبل الأجيال القادمة، أنا يصيبني شيء. صحيح. من الخوف ومن الرعب.
دمك من الخطر
ومن الرعب. يعني إنك أنت ما أنتش عارف توفر شربة مياه نظيفة لولدك أو لأهلك، دي قضية تحتاج منا وقفة.
يعني عبارة تحمل كل المرارة والغصة.
نعم.
قالها وزير الصناعة الأثيوبي في حديثه في الأهرام في أواخر ديسمبر الماضي. قال إيه؟ كنا نتمنى أن مصر تسبق الهند والصين وتركيا في التعاون معنا. كلها مرارة. دلالها مين؟ وزير الصناعة لسه في أواخر ديسمبر اللي فات ده في حديثه في الأهرام. يعني توضح مدى تقصيرنا نحو أفريقيا والدول المنابع بالتحديد. لما نيجي مثلا نتكلم في عجالة بقى سريعة، واخد بال ساعتك، لما اتعملت مبادرة حوض النيل سنة 99.
هنستأذنك بعد الاتصال.
طيب عشان الوقت.
بس بعد الاتصالات على فترات كده. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام
ورحمة الله.
ازيك يا استاذ مولى؟
اهلا وسهلا، الله يكرمك.
رحب بالشيوخ الافاضل.
ربنا يكرمك.
والله انا عايز اقول حكم ايه الناس اللي بتمسك الخرطوم طول النهار في العماير عندنا يغسلوا الشبابيك. بالله عليك بيغسلوا الشبابيك بالخراطيم في العمارة عندنا. والدكاتين اللي قدامنا والقهاوي طول النهار بالخرطوم، وحياه ربنا يا استاذ ملهم تمشي زي بركه ميه. يعني تمشي
تبع الميه
يعني ده حرام ولا حلال؟
نعم
والله انا بناشد الناس كلها اللي هي اصحاب المحلات، والله عندي زي بركه ميه في الشارع، كل محل يمسك الخرطوم الصبح يقول لك الاستباحه، كل واحد والعماره فوق تمسك كل شويه الخرطوم للشبابيك. والله لما انا اتخنقت يجي عليا دفع الميه وليل عليك 40 جنيه 45 جنيه
طيب.
يبقى الظالم مع المظلوم، نشدوا الناس دي حرام. حاضر. احنا بكره هنبقى نستنشق كوبايه ميه.
ربنا يكرمك يا ام ممدوح، ربنا يكرمك. استاذ حسين السلام عليكم.
السلام عليكم.
استاذ حسن.
وعليكم السلام ورحمه الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، اهلا وسهلا.
سمولهم
اهلا بيك، تفضل.
ازي حضرتك؟
اهلا وسهلا.
والله حضرتك شفتك المساجد، مسجد في سدك، مسجد في زنامل، كل يوم جمعة يغسل الشارع والمسجد في النامل الغربي.
أيوه أيوه مع حضرتك.
وسبتك مياه الصرف، مياه الصرف كتير جدا جدا بتروح البحر المتوسط.
أيوه
حضرتك ليه سبتك في جميع الدول التانية بعيدوا نظرها ويحللوها وترجع ثاني للشجر أو للزرع؟ مياه مهم جدا جدا كتير أوي.
صحيح. سبتك
بروح البحر المتوسط.
أيوه
سبتك ليه حتى يقولوا ما مشي سبتك؟ سبتك الناس سبتك مسجد، كل مساجد والشوارع بالمياه بالخرافيم سبتك. يعني سبتك في لا ملحوظه فندم. الو
مع حضرتك، اتفضل.
سبتك النيل كرة في الغربية، سبتك بصرف صرف صحي في النيل، وسبتك المواشي الميتة وبغزة الحمير الميتة وكلاب الضلة،
لا حول
كل برمي في النيل. أنا حزين أيام سبتك الفراعنة كانوا بعملوا النيل عروسة، يعني ما رفوش بالكلام سبتك بعملوا عروسة للنيل عشان كله تراس.
حاضر، ربنا يكرمك. حاس حاضر، رسالتك وصلت. حاضر والله احنا ممكن
طيب جات فكرة بس سريعة.
هاخد بس الباش مهندس ونرجع على طول ان شاء الله.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مهندس عماد اهلا وسهلا.
مرحبا يا استاذ ملك،
اهلا بيك، الله يكرمك.
احيي الساده الضيوف تحيه كبيره جدا.
ربنا يبارك فيك يا باشمهندس.
بارك الله فيك يا باشمهندس.
اتفضل. والله يعني ليس لها مثيل لانها دي الحياه، وجعلنا من الماء كل شيء حي.
نعم.
الا ان انا شايف ان احنا مشدودين قوي 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 لموضوع تكاتف الدول الافريقيه على مصر، او انهم بيتعاونوا ضد مصر.
ايوه.
ولكن انا عايز اقول واحيي كل من شارك في موضوع المياه والحفاظ على نقطة المياه، ولكن أنا بقول يا أخوانا الآية فضيلة الشيخ قالها، قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. إحنا لابد أن نحن نتجه إلى اتجاهات كثيرة جدا في موضوع البحث عن مصادر مياه. مياه الجوفية لابد نعمل لها دراسة عن طريق الأقمار الصناعية، وإن شاء الله لن نحرم الحياة، وستكون القيادة بفضل من الله لمصر
إن شاء الله بإذن الله.
إن شاء الله.
شكرا جزيلا. شكرا باشمهندس. نعود أستاذ النائب.
هو يعني برضه عشان نتكلم عن دول حوض النيل في سراء في عجالة سرعة والاتفاقيات والمؤتمرات والكلام منه.
سريعا
لما يعني أعلنت مبادرة حوض النيل سنة 99، دي الآلية اللي كانت بتجمع دول حوض النيل من خلال التعاون، استنقاذ المياه، التنمية إلى آخره. لكن طبعا هذه المبادرة يعني ممكن إلغاء في أي وقت إن لم توضع في إطار مؤسسي من خلال معاهدة يتم التنزيه عنها من كل. ولذلك بدأت مؤتمرات دول حوض النيل لعمل يعني اتفاقية إطار مؤسسي تبلور مبادرة حوض النيل، تحطها في صورة اتفاقية. بدأت مؤتمر دول حوض النيل في عنتيبي في يونيا 2007.
تمام.
تم الاختلاف لأن كان مصر والسودان كدولتين المصاب يأكدوا على حاجة، نمرة واحد الحفاظ على حصة مصر والسودان التاريخية طبقا للاتفاقيات التي أبرمت، نمرة اثنين ممنوع إقامة مشروعات في أعالي النيل تؤثر على حصة مصر والسودان.
تمام.
ثالث حاجة عند الاتفاق على تغيير أي بند لابد أن يكون القرار بالإجماع في دول حوض النيل أو بالأغلبية بعد موافقة مصر والسودان. اختلفوا على هذا فقال خلاص احنا نرفع ده لرؤساء الحكومات والدول، وانتهى مؤتمر عنتيبي. جه مؤتمر كينشاسا سنة 22/5/2007، فوجئت مصر ان فيه 7 دول متكتلة ضد مصر والسودان عاوزين يحطوا بند الامن المائي في ملحق الاتفاقية اللي هم التلاتة اللي اتكلمنا عنهم دول، وليس في صلب الاتفاقية. معنى كلام ممكن نلغاهم في اي وقت. وانتهى المؤتمر على ذلك. وجم في مؤتمر بقى اسكندرية يوم 26 يوليو الماضي وفوجئنا بأن بند الاتفاقية الإطارية المؤسسية اللي احنا عايزين نوقعها انشالت من جدول الأعمال. واتفقوا على ايه في نهاية المؤتمر الاسكندرية؟ استمرار كلام بقى الدول يجيب استمرار بقى التعاون فيما بيننا ومزيد من البحث والدراسة على أن يعقد مؤتمر حوض النيل في شرم الشيخ في فبراير القادم. ولذلك النهاردة أنا بقول يجب أن الحكومة تنقذ من إنقاذه وأن تتوجه للشعوب الأفريقية. عاوزين النهاردة التواصل بينه وبين الشعوب هي اللي باقية. نجيب أولادهم نعلمهم نعمل لهم منح دراسية نقيم هذا.
يعني في اجتماع في شهر فبراير القادم
في ولذلك النهاردة عاوزين المفاوض المصري يلابد أن احنا نسانده ونؤازره في هذا. وبعدين عاوز أتساءل النهاردة لابد أن يكون في حركة دائبة من المفاوض المصري من خلال اللجان الفنية التي تسبق مؤتمر شرم الشيخ في فبراير
بعد فوات الأوان.
نعم
بعد فوات الأوان
من الآن.
أنا عايز أقول إن في 7 دول برضو سيادة النائب اتفقوا مع بعض في 7 دول من ضمن 10 دول مشاهدون الكرام: أوغندا، كينيا، تنزانيا، الكونغو، رواندا وبوروندي. تمام. إن دول اتفقوا، 7 دول اتفقوا مع بعض على تخفيض حصة مصر. الكلام ده مظبوط؟
هم اتفقوا طبعا. عاوزين يعني حتى من بند الأمن، لأن هو في 3 بنود أساسية بالنسبة لنا.
أي.
لا مناص منه أو حياد. اللي هم عدم الحديث في حصة مصر التاريخية 55 مليار، ما حدش يمسها. ده خط أحمر. نمرة 2، ممنوع إقامة مشروعات في أعالي النيل تؤثر على حصة مصر والسودان. تالت حاجة اللي هي عندما ياخدوا قرار معين في دول حوض النيل لابد أن يكون بالإجماع أو بالأغلبية بعد موافقة مصر والسودان. الثلاث بنود الأساسية اللي هم يحققوا الأمن المائي.
تمام. دكتور عبد الله، لأن الوقت بيمر سريعا، هو المداخلات اللي جات لنا في النهاية بيتكلموا عن مسألة تلوث مياه النيل والمخلفات والكلام ده كله. أنا عايز أقول يعني الحفاظ على المياه ضد ما يلوثها من الإسلام.
نعم هذا واجب كل مسلم. واجب كل مسلم أن يحافظ على هذه المياه التي هي حياتنا. سئل أحد الأمراء أو الخلفاء، سأله أحد العلماء وقال له: لو منعت عنك شربة ماء وأنت تحتاجها في صحراء أو في سفر أو غيره، ولو لم تشربها ستهلك، بكم تشتريها؟ قال له: أشتريها بنصف ملكي. أشتريها بنصف ملكي. شربة الماء غالية، لكن لا يعرفها إلا من حرم منها. يعني احنا لما بنشوف الاماكن اللي فيها جفاف او فيها مجاعات او فيها غير ذلك، بنتامل وبندرك نعمه ربنا سبحانه وتعالى علينا انه وفر لنا شربه المياه. اللي انا عايز اركز عليه ان احنا عايزين نركز على اولا الاسلام دين النظافه، وان يجب للناس انها تغسل وانها تنظف وانها تعمل كل حاجه، لكن بغير اسراف، بغير اسراف، باعتدال. الامر الثاني أن احنا نحافظ على القدر المتبقي عندنا من الماء من التلوث، أن احنا نحافظ عليه من إلقاء المواد المسممة أو الأشياء المؤذية. النبي عليه الصلاة والسلام حسمها وقال: لا ضرر ولا ضرار. واللي بيفعل هذا آثم، لأنه بيجلب للناس الأمراض وبيجلب للناس الأشياء المؤذية. يبقى إذن هو شرعا أمام الإسلام آثم ومذنب، وعليه وزر أمام الله سبحانه وتعالى. الأمر الذي يلي ذلك، أنا أريد أن أقول: إن شئنا أن تدوم النعمة وألا يحرمنا الله سبحانه وتعالى منها، يجب علينا أن لا نغفل علاقتنا بالله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى ربط بين علاقة البشر والمسلمين بالله سبحانه وتعالى وبين مسألة المياه. يعني من الذنوب التي تمنع المياه والتي بسببها يمنع الخير من السماء، النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطرة من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا.
نعم.
وبعدين عندنا الأنبياء وعلى رأسهم سيدنا نوح عليه السلام، ربط مسألة أن وفرة المياه ورزق السماء من المياه مرتبط بالعلاقة الطيبة مع الله سبحانه وتعالى، عندما قال: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين.
ربنا يكرمك. تعقيب أخير
سنة. هو ولا طبعا أنا بوجه حديث المشاهدين جميعا وكلهم وطنيون وغيورين على مستقبل المياه خصوصا لأبنائنا، فلنجعل قضية المياه في مصر وترشدها مشروعا قوميا ترفع له الأعلام كما رفعناها قبل ذلك عن طريق أولا ملاعب كرة القدم. لابد أن نستبدل النجيلة الطبيعية الشرهة للمياه بالنجيلة الصناعية. نعيد إصلاح أوصلات المياه الخربة في المصالح الحكومية والمساجد وفي البيوت وأيضا والصنابير. المواطن النهارده اللي بيستعمل الصنبور ما يفتحوش على الآخر. يا جماعة بصوا لولادنا، مستقبل ولادنا بالنسبة للمية، عاوزين نترك لهم حاجة معينة. وأنا وضحت خطورة الأمن المائي في مصر. لابد أن يكون مشروعا قوميا نرفع له الأعلام ويتكاتف الشعب نحو ترشيد المياه. مسألة خطيرة جدا لابد أن نعيها جميعا.
ربنا يكرمك يا سيادة النائب. الوقت مر سريع والموضوع موضوع كبير وموضوع خطير، لان ده بنقول ده قضية امن قومي، وان احنا لازم ننتبه لهذا الكلام ولهذه الخطورة وللتهديدات اللي بتهدد امننا القومي وبتهدد امن اولادنا والاجيال القادمة في مسألة حصة مياه مصر من النيل. مشاهدينا الكرام، انا عارف ان لما احنا سمعنا الكلام دلوقتي من سيادة النائب في مسألة التهديدات ودور امريكا ودور اسرائيل في دول افريقيا واللي هم سدوا الفراغ مكان مصر في افريقيا، انا متأكد ان كتير من مشاهدينا الكرام هيقولوا زي ما انا قلت لسيادة النائب، احنا تركنا الفراغ ليه؟ واحنا وزارة الخارجية والوزارات اللي بتعمل في المجال ده هم فين الكلام ده كله؟ فين المكاتب وفين الاتصالات وفين السفريات وفين 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 رجال الاعمال؟ سيادة النائب بيقول احنا لابد ان احنا نقيم مشروعات تنموية مع الدول الافريقية مع دول حوض النيل. فين رجال الاعمال؟ احنا للأسف كل يوم قاعدين نسمع من بعض رجال الأعمال اللي قاعد كلهم بيتساقطوا يوم بعد يوم، اللي الضوء كان مسلط عليهم، اللي هم رجال الأعمال الكبار اللي دايما الكادر ده كادر الإعلام مسلط عليهم. كل يوم قاعدين نفاجأ في الجرائد والصحف والمجلات يوميا سقوط رجل أعمال عمل كذا، ده دفع. تتخيلوا ان في رجل أعمال لسه ما الخلاف بتاعه مع أميرة كان في 9 ليالي دفع 180 مليون جنيه في 9 ليالي، 180 مليون جنيه في 9 ليالي. طب فين 180 مليون جنيه دول من الفقراء والمساكين والمشروعات؟ فين 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 دول فين دورنا احنا كوزارات الخارجيه وكان احنا فين الدور ده؟ في ادارات مختصه بالتعامل مع الدول الافريقيه، هم فين من الكلام ده كله؟ احنا قاعدين دلوقتي يعني بنقول احنا يا ريتنا وقاعدين نجري دلوقتي. طب ما احنا كنا موجودين من السنوات اللي فاتت دي كلها. وبقول لحضراتكم ان في مؤتمر في شرم الشيخ في فبراير القادم هيهدد الكل ويهدد حصه مصر من المياه. نسال الله تبارك وتعالى العفو والعافيه، ونسال الله تبارك وتعالى ان يديم على مصر الامن والامان ويحفظها من كيد الأعداء ويحفظها من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أنا عارف إن كتير هيقول دلوقتي يعني إحنا فين من الكلام ده كله؟ إحنا حلقها منين ولا منين؟ حلقها من إفريقيا ولا حلقها من إسرائيل ولا حلقها على الحدود ولا حلقها من النقاب ولا حلقها فين ولا فين؟ نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية ويحفظ مصر من كيد الأعداء ويجعلها أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. مشاهدينا الكرام، في النهاية باسمكم أتوجه بخالص الشكر والتقدير لمعالي النائب محمد خليل ويطا وكيل لجنة العلاقات الخارجية مجلس الشعب. شكرا جزيلا. والشكر والتحية والتقدير للأستاذ الشيخ عبد الله درويش إمام وخطيب مسجد الفتح برمسيس. شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، انتظرونا في حلقة السبت القادم بإذن الله تبارك وتعالى. مشاهدينا الكرام، كل التحية والتقدير لحضراتكم من أسرة قناة الرحمة، وأحبكم في الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نصح النبي لصحبه أن يرتعوا.